الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الفصل الثاني: القواعد الحسان لمعرفة صفات الرحمن. وكان هذا المتمم للكتاب، لأنه ينبغي من صنف أو ألف في موضوع من المواضيع أن يجعل الله تاما إلى أن المذهب الحق واحد وأردنا أن نكتب كل طائفة ومخالفة فيه تفاوتون يسيرون على طريق واحد. صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قدرها ربما لكان في الجواب كسورا، النبي صلى الله عليه وسلم الامام سلمون لا ثوب مثل ورد ولا زعفران. بينما لو تركه على ما قال ما يلبس المحرم ما حكم ثوب المعصر، ما حكم لبس الانتواء، ما حكم لبس الإمامة ولبس النعال الخفاف من النعال، ما حكم لبس، ما حكم لبس هكذا. لكن أجابه بجواب يفيده. هكذا لما شرعنا في هذا الباب جعلنا مقدمة لفضل العلم النافع، ثم أهم العلوم النافعة، ثم منزلة علم العقيدة والتوحيد، ثم منزلة العلم الذي هو الصلاة، ثم ذلك شرعنا في المقصود ورد عن زعماء ولا يحدث لأحاديث ويحدث للعرب. ثم لما تم المقصود أعطينا إلى مسألة مهمة يا طالب العلم، وهي الإشارة عند الصلاة، هل هي محرمة، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل هي مكروهة، هل هي مباحة. وخرجنا إلى أن بين أناس يفهمون ما يقال لهم يجوز له أن يشير من باب تحقيق الصفة لا من باب التمثيل، من باب تحقيق الصفة لا من باب التمثيل. ثم لما عرفنا تلك الفائدة عرجنا على مسألة مهمة، من هم الموافقون في هذا الباب فيما تقدم ذكره؟ وجدناهم أهل السنة والجماعة. من هم المخالفون؟ وجدناهم طرائف بددة وطرائف عدة. ولما عرجنا على الانتهاء رأينا أن نذكر فصلا وخاتمة. أما الفصل فهو القواعد الحسان لمعرفة صفات الرحمن. قال: القاعدة الأولى، الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، ومسح عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين، وبيان ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية بتوقف إثباتها على الكتاب والسنة الصحيحة، لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل. وقد أوحى الله عز وجل بذلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي المعاني لا بالكيفية. وقد تقدم شيء من ذلك، والدليل على هذه القاعدة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرناها في هذا المصنف، وهي أن الله عز وجل موصوف. بماذا موصوف؟ موصوف بالكمال المقدس الذي دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. وهذا يدل على أن هذا الباب توقيفي لا مجال للعقل فيه. لأن العقل قد يعجز عن إدراك ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يمتنع. فلهذا كان أكثر في هذا الباب على أنهم يتكلمون في هذا الباب إثباتا أو نفيا بما دل عليه الكتاب والسنة. وما لم يرد به إثبات ولا نفي في الكتاب والسنة نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فإن كان المعنى حق مبين بالألفاظ الشرعية، وإن كان المعنى باطل رد، ويكفينا ما في كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القاعدة الثانية، يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب والسنة ولا سيما في هذا الباب، فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. والدليل قول الله تعالى وأطيعوا الله والرسول، فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومثال الإثبات إن الله كان سميعا بصيرا، فنثبت لله عز وجل السمع والبصر. ومثال النهي لا تأخذ سنة ولا نوم، فينزه الله عز وجل عن النوم ومقدماته لكمال قيوميته عز وجل، ولأنه نفى ذلك عن نفسه. وهنا تنبيه يعرف بالقاعدة الثالثة. القاعدة الثانية مضمونها ومعداها أنه كما يجب عليك أيها المسلم أن تنقاد لله عز وجل في باب الصلاة والصيام والحفظ والقيام وغير ذلك من الأبواب، وتعلم أنه يجب عليك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب عليك أن تنقاد لله ولرسوله في هذا الباب. فمن أطاع الله في الصلاة والصيام والحج والقيام ثم لم يطعه في تسمية نفسه بما سمى به نفسه وبوصف نفسه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الله سبحانه وتعالى، كان من الملحدين في هذا الباب، كما قال الله عز وجل إلا الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا ينبغي أن نفرق بين الكتاب، كيف نقبل دلالة الكتاب على الصلاة والصيام والطلاق والعتاق والكفارات ثم لا نقبل دلالة الكتاب على الأسماء والصفات؟ هذا تناقض. نترك أشرف الأبواب التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ثم نعمد إلى ما هي من لوازم هذا الباب. الصلاة والصيام والحج والقيام هي من لوازم التوحيد، هي من لوازم التوحيد، فالله عز وجل أمر بطاعته وينهى عن معصيته، بينما يترك التوحيد. هذا باب خطير جدا. القاعدة الثالثة، عند الإثبات والنبي يجب التخلي من محذورين من عن محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر إلى الزيل والانحراف، لأنها لا تقول أنا سآخذ قاعدة مضطردة في الإثبات وأنه ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، لكن لا أعرف من الإثبات إلا ما أعرف من صفات المخلوقين، نقول هذا باطل. والآخر يقول أنا أخذ قاعدة مضطردة في التنزيه وأن الممثل أخذ بأدلة الأسماء والصفات فمثل الله بخلقه وأنا أنفي هذه الأدلة حتى أنزل الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات، هذا باطل. ولكن الواجب عليك أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه مع البعد عن التكليف، هذا المرض الخطير الذي إنما يقوم به من لم يعرف الله عز وجل ولم يقدره حق قدره، وما قدر الله حق قدره. وإلا فليعلم المرء أنه عاجز تمام العجز أن يدرك ما هي حقيقة الصفة، لأنه عقله ناقص، ولأن الله موصوف بالكمال المقدس. فإذا كنت لا تستطيع أن تتصور ما في الجنة، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على ذلك البشر، كان من باب أولى ألا تصل إلى كيفية الصفة، إلى كيفية الذات، إلى الكمال المطلق من كل وجه. وأيضا عند التنزيه تتخلى من محذور التعطيل، وهو تعطيل الله عز وجل من صفاته، ومحذور التحريف الذي يؤدي إلى تحريف النصوص عن دلالتها الشرعية وعن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
كان قاعدة سائدة عند الإثبات والنفي يجب التخلي من محاذير تجر إلى الباطل والضلال وتجر إلى الزهو والانحراف. أولا عند الإثبات الحذر كل الحذر من التكييف والتمثيل، والتكييف أن تتخيل لصفة الله عز وجل كيفية وهيئة، فإن اقترن هذا التكييف بشيء موجود كان تمثيلا وإن لم يقترن كان تكييفا. والتكييف والتمثيل من أعظم الإلحاد بأسماء الله وصفاته، فالله يقول ولم يكن له كفوا أحد لا بذاته ولا بصفاته، ليس له ند ولا مثيل ولا نظير. ويقول هل تعلم له سميا، السميا يظن هو الند والنظير والكفر. ويقول ليس كمثله شيء. وهذا النفي يا أخوة قد تقدم معنا مرارا أن النفي المجمل يؤتى به لبيان عموم الكمال. إيش معنى هذا؟ عندما أقول ليس كمثله شيء لكماله بكل وجه، لصفاته الكاملة بكل وجه، كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة والعظمة والجلال والكبرياء إلى غير ذلك، هل تعلم له سميا لكماله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ فهذا النبي يدل على عموم الكمال. كما أن كلمة الحمد لله تتضمن عموم الكمال، فكذلك هذا النبي يستلزم عموم الكمال ويدل عليه بالضدية. وفي أثر نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر. ويجب أن نؤمن أن لصفات الله عز وجل كيفية وحقيقة لكننا نجهلها. بعد أن بينا أنه لا يجوز التكييف، لا يذهب ذاهب ويقول إذا ليس لصفات الله كيف، وهذا مؤداه إلى التعطيل. حين تقول ليس لصفات كيف مؤداه إلى التعطيل، لأنه ما من موجود إلا وله كيف، لكن هذه الكيفية مجهولة لنا، فنحن نفوض معرفة الكيفية، معرفة الكيفية ونؤمن بمعنى بمعنى الصفة، نفوض معنى ماذا كيفية الصفة ونؤمن بمعنى الصفة. فأهل السنة في باب الكيفية نقول يفوضون الكيفية، وفي باب المعاني يثبتون المعاني، بينما المفوضة يا أخوة ينفون المعاني، المفوضة الباطل ينفون المعاني ويزعمون أن هذه الصفات ليست لها معاني، لا يدرون ما معنى السمع ولا البصر ولا القدرة ولا الإرادة ولا الوجه ولا اليدين ولا غير ذلك، لأنها لا تعلم كيفية الشيء إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله أو يحدث بك من رآه عنه. وكل هذه منتبية بحق الله تعالى وعند التنزيه يجب التخلي من محذورين، الأول التعطيل والثاني التحريف. والتعطيل في اللغة هو التفريط، قال الله عز وجل وبئر معطرة وقصر مشيد. وفي الاصطلاح هو تعطيل الله عز وجل من معاني الصفات، والتحريف هو الميل. وفي الاصطلاح يكون التحريف إما بتغيير اللفظ بزيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير المعنى. ومن هذه الأمثلة المحذورة قول القائل يد الله كيدي فهذا باطل وكفر، أو قوله يد الله عز وجل كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات، نقول هذا باطل وكفر وحرام لأنك تقول على الله ما لا تعلم. ومن أمثلتها الإمام التحريف والتعطيل أن يقول القائل يد الله هي نعمته، نقول هذا باطل وحرام وكفر لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله عز وجل، وهو إثبات اليد لله سبحانه يدا تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل معطل ممثل لأنه مثل الله عز وجل بالمعدومات والممتنعات والجمادات، وكل ممثل معطل لأنه عطل الله عز وجل من الكمال المقدس، وأيضا عطل الآيات البينات عن دلالتها العظيمة. القاعدة الرابعة كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. ولهذا قيل باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، وبعض الأسماء تدل على عدة صفات من باب الإلزام، من باب الإلزام. ثم أيضا يا أخوة هناك صفات قد جاء القرآن والسنة بذكرها على هيئة صفة، ذو القوة ذو الرحمة، وقال ربكم وكلم الله ما شاء الله فعال إلى غير ذلك. ثم كل فعل من أفعال الله عز وجل التي لا تناهي لها قال فعال لما يريد يشتق منه صفة، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء.
استدلال بالاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات. القاعده الرابعه: كل اسم يتضمن صفه من اسماء الله عز وجل يتضمن صفه كقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسم الحي يتضمن صفه الحياه التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وكقوله وهو السميع العليم. يتضمن اسم السميع صفه السمع، واسم العليم صفه العلم، لان اسماء الله اعلام واوصاف، ولهذا كانت حسنى تدل على الذات وتدل على الوصف. القاعده الخامسه: كل فعل اضافه الله عز وجل الى نفسه يشتق منه صفه، كقوله قال الله يا عيسى، وكقوله وكلم الله موسى تكليما، فيشتق له صفه القول والكلام. فنثبت لله صفه الكلام كما يليق بجلاله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، الحديث الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه. فنثبت لله عز وجل صفه النزول كما يليق بجلاله. إذن يا أخوة، أيهما أوسع، باب الصفات أم باب الأسماء؟ باب الصفات، لأن كل اسم يتضمن صفة، وكل فعل يشتد منه صفة، وزد على ذلك الصفات الخبرية التي إنما تعلم بالحساب والسنة. هذه أمثلة التي أذكرها، فلا ينبغي للطالب أن يكون فطنا. مثلا عند أن نقول يتخلى المحذورين نذكر صفة اليد، فهي دلالة إلى غيرها من الصفات. وكذلك اسم الحي يتضمن صفة الحياة، أيضا دليل على غيره من الأسماء، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. بأي باب؟ من أي باب يا أخوة؟ باب التضمن، باب التضمن، وأيضا باب المطابقة. أما من باب الإلزام والالتزام، قد كل اسم يتضمن أو يدل على عدة صفات. مثلا اسم الله عز وجل يدل على صفة ماذا؟ الألوهية، يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الألوهية بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها والصفة وحدها بالتضمن، ويدل على صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والمشيئة والخلق والرزق. لماذا؟ بالالتزام، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا، عالما، خالقا، رازقا، سميعا، بصيرا، قويا، مريدا، فعال ما يريد. وبعض الأسماء هي تدل على ذلك، تدل على عموم الكمال، مثل القيوم، مثل الأحد، مثل الصمد، مثل اسم الله عز وجل، تدل على عموم ذلك. القاعدة السادسة: ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه والعين والكلام واليد وغير ذلك فهو إضافة الصفة إلى موصوف، وما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بنفسها بإضافتها إلى الله إضافة خلق أو ملك كناقة الله عز وجل. إذن هذه قاعدة مفيدة، قاعدة الإضافة لا ينبغي للطالب أن يهملها أبدا. لماذا يا أخوة؟ لأن المعتزلة ومن سار على سيرهم من الجهمية، المعتزلة والجهمية ومن سار على سيرهم من الأشاعرة وغيرهم، يحتاجون إلى إلزام إلزامهم بمثل هذه القواعد، مثل قاعدة الإضافة. يقال له: الآن يا فلان، عند أن أقول بيت زيد مثل قولي شمع زيد؟ سيقول لا. لماذا؟ قال: البيت يقوم بنفسه، فإضافته إليه إضافة أنه بيتي وملكي، وأنا الذي اشتريته، وأنا الذي أسسته، وأنا الذي أسكنه. والعين والسمع، قال هذا إضافة صفة إلى موصوف. نقول: وهكذا الباب، ما أضيف إلى الله عز وجل هو معنى يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة خلق أو ملك أو إيجاد أو تشريف أو غير ذلك. لا تتوقف على كلمة واحدة، لا، قد تكون إضافة إضافة خلق، قد تكون إضافة تشريف، ناقة الله، بيت الله، عبد الله وهكذا. فهكذا يقال السمع يقوم بنفسه أم بغيره؟ قال يقوم بغيره، إذا إضافته إلى الله وخصصه إلى موصول. البصر يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ قال يقوم بغيره، إذا إضافته إلى الله وخصصه إلى موصول. حتى الحديث الذي مر معنا مثلا بالأمس، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موسى. ما الفرق بين الموس والساعد؟ الموس يضم بنفسه، معلوم أن الموس يضم بنفسه، إذا إضافته إلى الله إضافة ماذا؟ خلق، إضافة مس، إضافة إيجاد. بينما الساعد يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ يقوم بغيره، إذا أشرفته توصيفة. هذا شيء محظور، لما أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبته لله عز وجل أثبته. وبهذا إذا تتخلص من قول الحلولية والاتحاديات، لا تظن أن هذه القاعدة بس تستفيدها على المعتزلة، لا، ونفخت فيه من روحي، سيأتي الممثل ويأتي النصراني ويأتي الحلولي ويقول أنتم الآن يا معشر أهل السنة تزعمون أنكم تؤمنون بالكتاب والسنة على ظواهرهما، والكتاب والسنة قد أثبت الحلول، فالله عز وجل يقول بأنه نفخ في آدم من روحه، ويقول عن مريم ونفخنا فيها من روحنا، ويقول عن عيسى وروح منه. إذن عيش المعنى، يقال لا يا مسكين، أنت تفرق بين ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره؟ إذا كنت لا تفرق فأنت مسكين. الروح تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ تقوم بنفسها، تقوم بنفسها وتدخل وتخرج وتحس وتتعلم. أما ذكرنا شيء من أوصافها في كتاب التزمرية، إذن إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، إضافة أنها من الأرواح التي عنده إلى غير ذلك. ثم أيضا الذي نفخ في مريم من هو؟ هل هو الله أو هو ملك ملائكة الله؟ ملائكة الله أرسلها الله عز وجل. فلا بد من النظر، قاعدة الإضافة قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، مع أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما ضمنها كتابه القواعد المثلى إلا على سبيل الاستطراد، مع أنها قاعدة مهمة ينبغي للطالب أن يركز عليها. إذا قاعدة الأولى، قياس الأولى، مع أن الأقيسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. قياس التمثيل وقياس الشمول أقيسة كفرية لا يجب أن يقاس بها في حق الله عز وجل. قياس التمثيل أنه يجعل الله أصلا والمخلوق فرعا، أو المخلوق أصلا والله عز وجل فرعا، ثم كل صفة إثبة الله مقابل أو مماثلة صفة المخلوق، كل صفة المخلوق مماثلة أو مقابلة صفة الله. هذا بعض قياس الشمول، أيضا هو قريب من هذا. لكن قياس الأولى، مع أننا إنما نثبت صفات الكتاب والسنة، نقول السمع كمال أم نقص؟ عقلا السمع كمال أم نقص؟ كمال. إذن أيهما أحق بالكمال، معطي الكمال أو المخلوق الناقص المربوب؟ معطي الكمال أولى. فإذا كان يعني السمع كمال والله لا يسمع على قولهم، والبصر كمال والله لا يبصر، والإرادة كمال والله لا يري، والقوة كمال والله لا ليس بقول، إذن ماذا بقي من صفات الكمال؟ إذا كان يعني هذه الصفات لا تليق بالله، معناه أن الله عز وجل معطي الكمال، خالق مخلوقا أكمل منه، وهذا باطل. ولكن يقال معطي الكمال أولى به، مع أننا كل صفة إنما نثبتها بالكتاب والسنة، لكن هذا من باب التنزل. القاعدة السابعة، قال كل دليل يدل على وصف الله عز وجل فإنه يبقى على ظاهره المتبادر للسان العربي والفطرة السليمة المستقيمة. لماذا قلنا للسان العربي؟ لا يأتي واحد أعجمي ما يفهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجعل يحرر. وأيضا لماذا قلنا الفطرة السليمة المستقيمة؟ لا يأتي واحد قد تلوثت فطرته، قد تلوثت فطرته، ثم يقول لا المراد باليد النعمة. من أين لك المراد باليد النعمة؟ قال تلقيتها من جهة من صفوان بن جعفر بن درهم ومن بشر المريسي ومن واصل عطاء الغزال وعمر بن عبيد من هؤلاء. إذن فطرتك ليست مستقيمة. إذن أنت ما عرفت الظاهر. الظاهر ينبغي أن يكون موافقا للكلام العربي الذي لم يتأثر بماذا؟ بالعوامل الخارجية من تحريف التمثيل. ولهذا لما رد السلفيون قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وأيضا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من هذه، قيل بأن هذا الرجل مولد، مولد اجمع المولد يا أخوه، يعني ليس من العرب الفصحاء، وإنما أخذ لغته لعله كان من إيران أو كذا، دخلوا في الإسلام ثم أخذوا لغة العرب فأدخلوا فيها ما ليس منها، وربما يستخدمون بعض الألفاظ. الآن ذهب بلاد الجزائر بلاد المغرب تجد ألفاظ كثيرة كثيرة جدا ليست من كلام العرب، يعني خلطوا لغة العجم مع لغة العرب، هذا يقول المغاربة والجزائريين. فتعرف من هذا أن المولد ما يستدل بكلامه، إنما يستدل بكلام من؟ العربي الفصيح. ولهذا الشافعي من أين ذهب يجمع لغة العرب؟ من البدو، ذهب البادية، بادية نجد، بادية اليمن، بادية الحجاز، يبحث عن لغة العرب ويدون لغة العرب، لأن المدن قد يأتي واحد من فارس، يأتي آخر من الروم، يأتي واحد من بلاد كذا. الآن مثلا نقول كهرباء، هل لفظ الكهرباء لغة عربية؟ التليفون، هل كلمة التليفون لغة عربية؟ تاير، هل كلمة تاير لغة عربية؟ جاكت، إلى غير ذلك، كلها أخذناها من العجمة، دخلت علينا من العجمة. فإذا مثل هذا الذي تغيرت لغته ويأتي يحرف كلام الله وكلام رسوله على هذا التغير، هذا لا يقبله. آخر قد تغيرت فطرته، عايش بين الرافضة أو عايش بين الجهمية، كلما أتينا واستدلنا بآية أو حديث على صفة من الصفات قال لا، المراد بالوجه الذات أو المراد بالوجه الثواب. من أين تلقى هذا؟ من بيئته. إذا نقول له هذا الظاهر لك، هذا ليس بظاهر كلام الله، فالظاهر من كلام الله ينبغي أن يكون على المتبادر للسان العربي السليم والفطرة السليمة المستقيمة، ولا يجوز تحريفه لأن هذا من الإلحاد الذي حرمه الله عز وجل. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومعلوم أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فصرف اللفظ من المعاني الحقة إلى معاني باطلة يعتبر جناية على القرآن وعلى رب العالمين. تكف عدة جنايات، الأول جناية على كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حيث حرف الكلم عن مواضعه، والثاني جناية في حق الله عز وجل حيث عطله من الصفات الكاملة، والثالث جناية على منهج السلف حيث سلك ذلك المنهج العظيم وسلك طريق المخالفين المنحرفين. والحمد لله رب العالمين.